هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما بين الضفة والقطاع، إلى ماذا يرمي الاحتلال من توسيع العدوان؟ هل بدأ العد العكسي لإعادة احتلال الضفة وإعادة بسط هيمنة الاستيطان؟ ماذا عن معادلة المقاومة ومحاور الإسناد للرد على التصعيد؟ الاحتلال من معادلة القطاع إلى معادلة الضفة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. ورقم الواتساب للمشاركة والمساهمة برسائل نصية وصوتية، كذلك التليجرام 00989215489950. مستمعينا الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 31 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 40,738 شهيدا وإصابة 94,154 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد عمليات القصف صباح اليوم على أكثر من منطقة من قطاع غزة، خاصة في مدينة غزة. قصف تجمع للمواطنين في حي الشجاعية شرق المدينة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين بجراح، ثم قصف منزلا مأهولا لعائلة بلبل قرب متنزه بلدية غزة وسط شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 2 من المواطنين، أحدهم طفلة في 3 من العمر. نقلوا إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة، هذا المشفى الذي استقبل أو الذي تعرض للقصف في ساعات الليل، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة 6 آخرين. سبقه 6 شهداء وصلوا إلى ذات المشفى، جرى انتشالهم من حي الصبرة جنوب مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال ينفذ عملية عسكرية واسعة في حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة وفي محيط الكلية الجامعية، وهناك تدمير لمنازل وقصف إسرائيلي متكرر على هذا الحي. في مخيم جباليا جيش الاحتلال جدد القصف المدفعي على تلة قليبو وعلى بلدة بيت لاهيا بعد ساعات من قصف منزل عائلة حنظل واستشهاد 3 مواطنين آخرين. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة والتي بدأت فيها عملية تطعيم الأطفال من شر الأطفال كما هو معلن من منظمة الصحة العالمية، جدد جيش الاحتلال القصف المدفعي لشمال مخيم النصيرات ولجزء من مخيم البريج، وأحد القذائف المدفعية سقطت وسط مخيم البريج ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 3 آخرين. أما في جنوب قطاع غزة فدوي الانفجارات في مدينة رفح لم يتوقف طوال ساعات الليل، كان هناك نسف لمربعات سكنية وقصف مدفعي على طول الخط الفاصل بين مدينتي رفح وخان يونس، ويبدو أن الأمر كان مرتبط بما أسمته إسرائيل تحرير 6 من الجثث من مدينة رفح من داخل أنفاق مدينة رفح، فكان جيش الاحتلال ينفذ عملية قصف مدفعي لحماية جنوده الذين ينفذون هذه العملية. الأمر تكرر على شرق مدينة خان يونس، وقد استشهد في مدينة خان يونس ورفح خلال 24 ساعة الماضية 23 مواطنا فلسطينيا، 8 من رفح والبقية من مدينة خان يونس، ولا زال طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في الأجواء منذرا بتكرار القصف على القطاع.
شكرا للزميل سعيد بوريني. وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها وعدوانها على مدن ومخيم جنين بالضفة الغربية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بما في ذلك جرافات وناقلات جند المخيم واستهدفت مناطق متعددة فيه. وتأتي هذه التطورات في إطار تصاعد عمليات الاحتلال في جنين والتي تدخل يومها الخامس على التوالي وسط تزايد تصعيد المقاومة الفلسطينية من نوعية عملياتها وآخرها عملية ترقومية. حول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وتداعيات عملية ترقومية على كيان الاحتلال، وافانا الزميل هشام صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
هي على 3 مستويات. المستوى الأول ما كان يتخوف منه العدو هو العمليات، عمليات التفجير والعمليات الاستشهادية. أتت هذه العملية وقبلها أيضا عملية سيارتين المفخختين، وأن هنالك سيارة غير يعني لم يتم العثور عليها، بالفعل لتشير إلى أن انفجار العمليات الاستشهادية وعمليات التفجير قد بدأت. على المستوى الثاني وهو منطقة الخليل، أن تخرج من الخليل، هذا أمر بالنسبة لقوات العدو ضربة أمنية كبيرة جدا. هذه المنطقة مدينة الخليل وكل القرى وكل محافظة الخليل هي عبارة عن ثكنة للمستوطنين الصهاينة ولقوات العدو، تنتشر عشرات المستوطنات وحتى البؤر الاستيطانية داخل مدينة الخليل في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف. آلاف الجنود موكل لهم حراسة هؤلاء المستوطنين، وبالتالي كل هذا العدد الكبير من المستوطنين وكل هذه الأهداف منهم ومن المعسكرات ممكن أن تكون هدفا للمقاومة وتوقع يعني قتلى وإصابات كثيرة جدا، وهذا مرعب للكيان الصهيوني. يعني المستوى الثالث الخطير في الموضوع بأن ما يحصل في قطاع غزة وما حصل في الضفة الغربية من تدمير هو لم يردع الفلسطينيين، وأن الفلسطينيون يعني يتصرفون كجسد واحد وكشعب واحد، ولا يمكن أن يتم عزل منطقة عن الأخرى، وهذا كانت تسعى إليه قوات العدو، تستفرد في منطقة ما وتترك المناطق الأخرى وتجعل المنطقة التي دمرت كجنين وتحاول أن تجعلها عبرة لبقية المناطق. على هذه المستويات الثلاث سقطت كل مخططات العدو، والقادم واضح بأن القادم أعظم، واضح بأن من استطاع أن يفخخ سيارات ومن استطاع أن ينفذ عملية هذا الصباح يستطيع أن يفخخ مرة أخرى، ويستطيع أن ينفذ عمليات، ويستطيع أن ينسى أن يعني يصنع أحزمة مناسبة، وهذا ما يرعب قوات العدو. والأمر الأخطر الذي دائما تتخوف منه قوات العدو هو المحاكاة، بمعنى أن تصبح هذه العملية أو تلك العملية نموذجا يحتذى به من قبل آخرين. وطبعا هنا يوجد المأزق الصهيوني. عمليات التدمير مثلا لو أخذناها في قطاع غزة لم تثني السكان عن دعم المقاومة ولم تجعلهم يهجرون.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة ودي جند الطابور يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة ودي جند الطابور خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما بتلبي الصوت خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما بتلبي الصوت يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الاحتلال من معادلة القطاع إلى معادلة الضفة. ما بين الضفة والقطاع، إلى ماذا يرمي الاحتلال من توسيع العدوان؟ هل بدأ العد العكسي لإعادة احتلال الضفة وإعادة بسط هيمنة الاستيطان؟ ماذا عن معادلة المقاومة ومحاور الإسناد للرد على التصعيد؟ الاحتلال من معادلة القطاع إلى معادلة الضفة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. في أحياء الضفة ومدنها ومخيماتها مواجهات وعمليات فدائية يصعب على المحتل وصفها، ووثقتها مشاهد قتلاهم المحسوبين خلسة في جنين المسحوبين خلسة في جنين، كما الخرق الأمني الكبير بسيارة مفخخة في عطسيون قرب الخليل وعملية ترقومية وما يتواعد به المقاومون محتلهم أكثر بكثير. لليوم الخامس على التوالي تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر. وفرض جيش العدو حصارا مطبقا على جنين، كما تركزت فيها العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم مخيمات الصيف، وذلك على غرار بقية المناطق في الضفة الخاضعة بالفعل لاحتلال عسكري مباشر ينعكس في عمليات الاقتحام الليلية التي تجري في كل المناطق، فيما لا تلوح في الأفق نهاية للهجوم على جنين. وفي السياق نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن القيادة الوسطى قولها إن العملية العسكرية في جنين غير محددة بزمن وستنتهي بعد تحقيق أهدافها، فيما شكل تكرارا لتصريحات مماثلة دأب الجيش على إطلاقها خلال عدوانه على قطاع غزة في رسالة ضغط على المقاومة والأهالي واختبار للمنظومة الدولية التي اكتفت خلال الساعات الماضية بإبداء قلقها وإدانتها الخجولة للعملية العسكرية. وخلال اليومين الماضيين عزز جيش الاحتلال قواته بقوات إضافية من المعسكرات والحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة ليوسع من حدة هجومه ويدفع بالمزيد من التعزيزات والجرافات إلى المخيم، فيما شكلت عملية ترقومية اليوم محطة أعادت معها قيادة أركان الاحتلال حساباتها حيال المواجهات في الضفة الغربية. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
ليست عادية مرت ساعات الصباح الأولى على الكيان الصهيوني، عملية بطولية وصفت بالهجوم القاتل نفذها مقاومون فلسطينيون عند حاجز ترقومية غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. ثلاث ضباط من شرطة الاحتلال قتلوا بعد أن أطلق المقاومون النار على عدد من المركبات منها سيارات تابعة لشرطة الاحتلال، وتمكنوا من الانسحاب من المكان بسلام. جيش الاحتلال وعقب العملية دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة وأعلن عن العثور على المركبة المستخدمة في العملية وهي فارغة واقتحمت قواته بلدة إذن شمال غرب الخليل، فيما أطلقت طائرات استطلاعا في سماء بلدة ترقومية والمناطق المحيطة بها في إطار البحث عن منفذي العملية. العملية البطولية التي جرت في ذروة الاستنفار الذي يعيشه هذا الكيان في الضفة الغربية المحتلة وتحديدا مدينة الخليل بعد العملية المزدوجة بتفجير سيارتين، والتي وقعت ليلة الجمعة السبت بمحاذاة مستوطنتي غوش عطسيون وكرمت سور شمالي الخليل، نفذت عند المعبر الوحيد الذي أبقاه الاحتلال مفتوحا عقب العملية المزدوجة بعد محاصرته المنطقة وإحكام الإغلاق على المدينة. وقالت وسائل أعلام صهيونية إن الهجوم المسلح وقع بعد نصف ساعة على فتح الجيش للحواجز في المنطقة. ولفت أعلام الاحتلال إلى أن موقع العملية مهم جدا بالنسبة للمستوطنين، ويمر من هذا الطريق رجال أعمال إسرائيليين، وهو موقع حيوي. لكن هذا الاستنفار وعمليات الاقتحام الواسعة التي نجم عنها اعتقال عدد من الشبان في حلحول ودورة بالخليل قبيل العملية البطولية لم تنفع الاحتلال، حيث وجهت إليه المقاومة الفلسطينية ضربة جديدة لم تكن في الحسبان.
نعم، شكرا للزميلة هدى مكي على تقريرها. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ومستمعيكم الكرام.
حياكم الله أستاذ سمير. 331 يوما والعدو يواصل عدوانه على القطاع بموازاة ذلك، الضفة تحت نيران الاحتلال والعدوان لليوم الخامس على التوالي فيها، ماذا في المؤشرات ما بين القطاع والضفة وتوجه الاحتلال لهذا التصعيد؟
هذا ما كان متوقعا منذ أن بدأ العدو الصهيوني هجومه الإرهابي الإجرامي ضد قطاع غزة. كان يعتقد أنه بمدة لا تطول أكثر من شهر أو حتى شهرين يمكن أن يتم القضاء على المقاومة وتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى خارج القطاع، يعني كان يخطط لتهجيرهم إلى سيناء. لكن قوة المقاومة وعزيمتها وجبهات المساندة التي لم تترك المقاومة ولم تتركها لوحدها في مواجهة هذا العدو، وصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة التي كانت قيد البناء والإنشاء في الضفة الغربية أحبطت كل أهداف الكيان الإسرائيلي وجعلته يتخبط في أطول حرب استنزاف منذ أن وجد هذا الكيان.
نعم.
وهذه الحرب يميزها ليست على جبهة واحدة وإنما على عدة جبهات، وهذا ما يرهب العدو ويخيفه ويجعله يتخبط في كل ما يقوم به. يعني اليوم عندما اعتدى على غزة ويعتدي على الضفة الغربية اليوم وهناك جبهات المساندة، هذا كله يحاصر العدو ويحبط كل مخططاته ويجعله اليوم يفكر مليا قبل أن يقدم على أي عدوان في المستقبل. اليوم جبهات المواجهة والمساندة تجعل المجتمع الصهيوني يفكر أكثر من أي يوم مضى بوجود هذا الكيان. صحيح عندما يتكلمون عن تهديد وجودي لهذا الكيان لأول مرة، نعم يوجد تهديد وجودي لأن هناك صراع خارجي لم يستطع هذا الكيان إنهاءه لمصلحته، وانعكس صراعا داخليا داخل المجتمع الصهيوني الذي يتخبط اليوم ويصارع نفسه ولا يعرف على أي جبهة يريد أن يعني يقيم ويحدد اتجاهاته.
نعم.
لذلك اليوم هذا العدوان على الضفة الغربية لن ينجح ولن ينجح لا الآن ولا في المستقبل.
نعم.
كلما زاد الضغط والإجرام ضد الشعب الفلسطيني كلما جعله أكثر قوة وأكثر عزيمة على مواجهة هذا الكيان.
طيب، هل برأيكم الساحة الفلسطينية الآن أمام مرحلة جديدة في المواجهة مع العدو؟ إذا كان الأمر كذلك، ما هو قوام هذه المرحلة؟
يعني اليوم أمام الشعب الفلسطيني فرصة لا يمكن أن تعوض. هو موحد في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، لكن أمامه تحدي كبير ألا وهو وحدة الموقف الفلسطيني. يعني على كل الفصائل الوطنية الفلسطينية والإسلامية أن تتوحد في جبهة واحدة تكون ليست فقط عسكرية. هم اليوم يمكن أن نقول موحدين عسكريا وشعبيا، لكن عليهم التوحد سياسيا من أجل مواجهة كل المخططات، لأن ما يواجه ويهدد الشعب الفلسطيني ليس فقط مخططات العسكرية للكيان الصهيوني، وإنما التآمر السياسي من الدول المجاورة التي لا تزال تقيم علاقات مع هذا العدو، ومن الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر والمدبر لهذه الجرائم والمحرض عليها والداعم لها. وفي الفترة الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية حسب كل الوقائع أصبحت شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
طيب، يعني في هذا الإطار دكتور، على صعيد الضفة الغربية يجري الحديث اليوم على مستوى قادة الاحتلال عن عمليات تهجير تستهدف مخيمات شمال الضفة وإعادة تحريك عجلة الاستيطان. ماذا في توجهات الاحتلال اليوم والعودة لتحريك ملف التهجير والاستيطان؟
كما قلت، كل ما يرعب، أكثر ما يرعب الكيان الإسرائيلي هي المخيمات، لأن هذه المخيمات عبارة عن السكان الفلسطينيين الأصليين الذين هجروا في نكبة 48. وما يرهب العدو ليس فقط وجودهم في هذه المخيمات، وإنما تفكيرهم وإصرارهم على العودة، وهذا الإصرار على العودة يحتم عليهم الكفاح المسلح. ذلك اليوم العدو يعتبر أن المخيمات داخل الضفة الغربية هي خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية فيما يخص الضفة. لذلك أولا يريد إرهاب وتدمير المخيمات واستمرار جرائمه والاستمرار بالجرائم والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. ثانيا يريد أن يفعل كما فعل في غزة، أي محاصرة قطاع غزة من كل الاتجاه، من كل الجهات، والسيطرة على كل المعابر. وهذا اليوم ما يريد أن يفعله أيضا فيما يخص المعابر بين الضفة الغربية والأردن. لكن نرى اليوم أن إصرار الشعب الفلسطيني ينعكس ببسالة في المقاومة داخل المخيمات، وقوة وعزيمة وإصرار في العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد المستوطنين والجنود الصهاينة المحتلين لأرضهم.
نعم. طيب، برأيكم ماذا عن محاور الإسناد اليوم في ظل التصعيد الذي يقوم به الاحتلال على مستوى الضفة والقطاع؟
يعني جبهات الإسناد اليوم، إذا كنتم تقصدون في لبنان واليمن والعراق وسوريا،
نعم،
أثبتت كل ما كان لا يتوقعه يعني العدو، وحتى الدول التي كانت تريد أن تعتم وتشوه سمعة جبهات الإسناد. اليوم وجود جبهات الإسناد أولا شتتت كل انتباه العدو، ثانيا أحدثت في صفوفه خسائر كبيرة على الصعيد العسكري، وعلى الصعيد الاقتصادي هناك تكلفة كبيرة. وأكثر وأخطر من النتائج الإيجابية التي أتت بها جبهات المساندة،
نعم،
هو التهجير الكبير لكل المستوطنين وخاصة في جبهة الشمال مع الجنوب اللبناني. إذ نرى أن العديد من المستعمرات والمستوطنات الصهيونية أصبحت خالية تماما، والجيش الصهيوني حتى موقعه العسكري المحصنة لا يستطيع البقاء فيها لمدة طويلة، لذلك يعوض ذلك عن مواقع يعني مؤقتة ينتشر بها، وأيضا تراقبه المقاومة وتسدد له الضربات من خلال يعني المراقبة التي تكتشف وجوده في أي مكان. ثانيا الخسائر الاقتصادية هي خسائر كبيرة بالمليارات، وخاصة ميناء إيلات التي استطاعت جبهة اليمن تعطيله ومحاصرته، وجعل العدو يخسر المليارات من الدولارات. إذن اليوم جبهات المساندة بالإضافة إلى انتفاضة الضفة الغربية ومقاومة غزة جعلت الحرب على كل أراضي فلسطين المحتلة، وهذا أيضا لم يكن في الماضي عندما كان العدو يفتح جبهات القتال ويعتدي على الدول المجاورة.
نعم.
إذ أن كل الحروب كانت على أراضي الدول المجاورة، اليوم الحرب في قلب فلسطين المحتلة وفي مركز هذا الكيان وفي كل مدنه. لذلك نراهم كما قلت يتخبطون ويشعرون اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن نهايتهم قد قربت إذا استمر جرامهم وإبادتهم الجماعية للشعب الفلسطيني.
نعم، شكرا لك دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لضيفنا الكريم الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول موضوعنا الاحتلال من معادلة القطاع إلى معادلة الضفة وما يرمي الاحتلال من توسيع العدوان على الصعيدين والعد العكسي لإعادة احتلال الضفة وإعادة بسط هيمنة الاستيطان وكذلك معادلة المقاومة ومحاور الإسناد للرد على تصعيد الاحتلال. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم. وبعد عمليات المقاومة الفلسطينية تتزايد المخاوف الصهيونية من تطور العمليات الفلسطينية في الضفة المحتلة في وقت تعصف الخلافات داخل حكومة العدو بسبب عرقلة نتانياهو فرص التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
أدخلت العمليات الفلسطينية النوعية في منطقة غوتشاتسيون قرب الخليل جنوب الضفة الغربية كيان الاحتلال في حالة متزايدة من الإرباك والتخبط بعد أن وجه قواته للتحرك ضد كتائب المقاومة شمال الضفة ليأتيه الرد من جنوبها وبعمليات ترى فيها الأوساط الصهيونية ارتقاء إلى مستوى جديد عبر السيارات المفخخة التي قد تهاجم قوات الاحتلال في كل مكان في الضفة أو تقتحم المستوطنات.
مضت أيام عدة على العملية الواسعة في جنين وتولكرن وقد أنهى الجيش العملية في مخيم الفارعة بهدف هز البنى التحتية للمجموعات التي نفذت الهجمات الأخيرة انطلاقا من جنين ونابلس وتولكرن، والهدف هو ملاحقة المخربين قبل قيامهم بالعمليات. والتحدي كبير جدا أمام الجيش الذي يريد استهداف المسلحين لكنه يخشى توسع المواجهة إلى البيئة الفلسطينية.
العملية العسكرية في الضفة مهما وصفناها بأنها رائعة إلا أنها جزء من مسار يؤدي إلى تدهور الوضع، والشمال في حالة عدم استقرار ونحن غارقون في غزة.
هذا التطور الخطير بنظر الاحتلال تزامن مع تزايد الانقسام داخل الحكومة الصهيونية والذي انفجر عبر السجال الصاخب وتبادل الاتهامات بين رئيس حكومة العدو ووزير حربه أثناء اجتماع الطاقم الوزاري المصغر.
انفجر كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع على بعضهما البعض، حيث جلب وزير الدفاع إلى الطاقم الوزاري وثائق ليقول للوزراء إن عليكم أن تدركوا أن لقراراتكم أثارا مباشرة، وإما أن نتجه إلى اتفاق وربما بعدها يمكن أن نصل إلى اتفاق في الشمال وربما التوصل إلى تهدئة الرد الإيراني ضد إسرائيل، أو أن نتجه إلى وضع يبقى فيه الجيش الإسرائيلي في فيلادلفيا ومعنى ذلك تدهور إقليمي في الشمال والشرق أيضا.
نتنياهو يحاول تغيير السردية وهو ما يحاول فعله دائما في حرف التهمة عنه إلى الجيش والشباك، فهو يدير الحرب بشكل فاشل، والحديث عن بناء مواقع في محور فيلادلفيا سيؤدي إلى مقتل الكثير من الجنود الإسرائيليين كما حصل في ممر نتسريم وسط قطاع غزة، فهذه المواقع تحولنا إلى أهداف أمام الفلسطينيين.
وسائل الإعلام الصهيونية كشفت أن يوآف جالانت اتهم نتنياهو بالتسبب بقتل الأسرى الصهاينة في قطاع غزة نتيجة إصراره على إفشال أي اتفاق لوقف إطلاق النار هناك.
شكرا للزميل مصطفى بركة. وفي تحقيق للقناة 13 الصهيونية شهادات صادمة لمستوطنين في الشمال تؤكد مخاوفهم العميقة جدا من حزب الله. التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
لاستطلاع واقع من تبقى من المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة أعدت القناة 13 الصهيونية تحقيقا مطولا، والشهادات كانت صادمة حول يومياتهم وما عاشوه يوم الأحد أثناء عملية يوم الأربعين وعن قناعتهم بأن حزب الله سيطرق أبواب منازلهم.
بالأمس رأيت كل الحرائق من حولنا وسقوط الصواريخ والانفجارات، كنت في نوبة من الذعر، شعرت أنني سجينة حيث كانت كل الطرقات مغلقة. هذه ليست حياة، لو كانت الطرقات مفتوحة عند هجوم الأحد لكنت فريت من المكان، لقد كان الأمر مرعبا جدا.
أشعر بأن السيناريو الخاص بنا معد مسبقا ونحن سنكون الغلاف الجديد في الشمال. أمل أن لا أكون هنا عندما يصل حزب الله إلى باب منزلي، وأنا أشعر أن هذا ما سيحصل. لدي كل الحياة الفارهة، ولكن هناك أمر في داخلي انكسر وتصدع.
لقد نشأت على الحلم بالعيش في هذه الدولة المذهلة. لقد أتيت إلى هنا بعمر 19 بدوافع صهيونية كاملة، لكنني الآن أكره كل لحظة هنا. أنا أقول للأولاد لن يقع الخطر ولدينا جيش قوي، لكنني لا أعرف كم أنا صادقة. أنا سجينة كليا، فليس لدي عمل هنا ولا يوجد مال للنزوح، فأنا أموت هنا.
لدينا خوف من تكرار ما حصل في 7 أكتوبر هنا، حيث جرى الحديث بين السكان وقائد المنطقة عن احتمال اقتحام قوات الرضوان للشمال، والسكان يدركون المشكلة.
هؤلاء لا يزالون في الشمال مقابل كثر غيرهم نزحوا، والمفارقة من ينقل أثاث النازحين هو لبناني فر مع والده العميل من لبنان عام 2000.
هناك طلبات كثيرة لنقل أثاث المنازل. أحيانا أدخل إلى المستوطنات ليلا مثل اللص بسيارات مطفأة المصابيح وأقوم بنقل الأثاث من دون إنارة، وفي أغلب الأحيان تكون هناك عمليات اعتراض فوقنا ونسمع أصوات الطائرات المسيرة ولا نعلم لمن تكون. والدي كان في جيش لحد وفر من لبنان، والآن أنا أساعد سكان الشمال للفرار من هنا.
الفرار إذن هو نصيب المتكل على أمان يحققه جيش بني صهيون، أمان لا مكان له في الشمال ما دام العدوان على غزة مستمرا وأهلها يعانون.
وإلى قطاع غزة، حيث أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بالتعاون مع مؤسسات دولية. زميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
المرحلة الأولى من تطعيم أطفال غزة من فيروس شلل الأطفال بدأت بشكل رمزي في خان يونس قبل الانطلاق رسميا الأحد وسط القطاع.
ننسق من خلال منظمة الصحة العالمية للوصول إلى جميع الأماكن المتواجد فيها الأطفال على امتداد قطاع غزة، إن كنا نتحدث عن المناطق الإنسانية المزعومة أو حتى المناطق الغير مصنفة إنسانية. سيكون هناك تنسيق لإيصال فرق إلى هذه المناطق حتى نضمن نسبة التغطية المرجوة، والتي نتمنى أن تزيد عن 90% حتى تنجح الحملة في القضاء على هذا الوباء.
وتبدأ المرحلة الثانية بعد انتهاء الأولى التي تستمر 12 يوما مستهدفة نحو 500,000 طفل في كافة مناطق قطاع غزة.
جبت اليوم ابني زين 11 شهر، هذه المرة الأولى يطعم فيها. إن شاء الله يعني هياخد التطعيم ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال اللي مشرف عليها وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية. هذا التطعيم مهم جدا للأطفال، خاصة في هذا السن ومن سن يوم لعشر سنوات، ممكن يعني يقيهم من أي أمراض ممكن تصيبهم خلال السنوات القادمة لا سمح الله. في جرعة تانية أنا حسب ما بعرف بعد 4 أسابيع إن شاء الله هجيب ابني كمان مرة وأطعم التطعيم، ويكون هيك إن شاء الله أخذ الجرعة كاملة.
وبدأ المرض يتفشى في صفوف الغزيين نتيجة منع إسرائيل إدخال مواد التنظيف وانتشار المياه العادمة بين خيام النازحين.
لما بتشوف فعلا كيف المرض وكيف الأطفال العيانين، أكيد بترحب بأي إشي بفيد مصلحة الطفلة. محرومين من كل إشي، بالذات في الفترة الأخيرة المواد التنظيف كل إشي غالي، كل إشي مش متوفر. أكيد أغلب الأهالي مش قادرة توفر منظفات ولا قادرة بالذات مياه الشرب.
ل8 ساعات يوميا وفي جزء صغير من قطاع غزة تعفي إسرائيل أطفال غزة من الموت بصواريخها من أجل تناول تطعيم لشلل الأطفال، أما باقي ساعات النهار فالقتل مسموح.
وفي حرب الإبادة الصهيونية التي يتعرض لها قطاع غزة، دمر العدو المدارس والجامعات وحرم أبناء القطاع من عام دراسي، فيما تحولت المدارس المتبقية إلى مخيمات نزوح. رأفت سعيد والمزيد في تقريره.
انطلاق عام دراسي جديد كان يعني لقطاع غزة أن تكون كخلية نحل بدءا بالبيوت وصولا للمدارس. عرس فلسطيني يغتال الاحتلال فرحة أهله بعد أن دمرت المدارس وغرب الطلاب عن مدارسهم ومنازلهم فضلا عن استشهاد وجرح الآلاف.
هذه بنتي أول فرحتي. طبعا في الوقت هذا يعني المفترض انه انا بجهزها للعام الدراسي صف اول ابتدائي. طبعا شافت الويل من قصف دمار، بدل ما انا في الوقت هذا اكون بجهزها وانها رايحه على المدرسه، للاسف صارت تنقل مي، تشوف مناظر يعني مخيفه ومرعبه. هذا مكان نزوح اصلا تدمر يعني عده مرات، يعني يعتبر مكان نزوح لا ينتمي يعني. لما أنا أتذكر المدرسة مثلا اللي أنا درست فيها تشبهش هيك نهائيا. نفسي تنتهي الحادث نرجع عدورنا ونرجع نكمل تعليم ونبني، نعود بهمش نبني طموحنا من أول وجديد.
ماما كانت تشتري الأواعي، بابا كان يودينا على المدرسة نتقرأ وألبس الزي. نفسي تخلص الحرب ونقعد بالمدرسة نتعلم فيها.
نفسي أروح على المدرسة وأرجع للمدرسة وأرجع لأصحابي وأكسره ألبس أواعي جديد وأروح للمدرسة. كثير اشتاق للمدرسة، بس اللي منعنا الاحتلال الصهيوني.
في الأيام هذه أنا أروح على السوق أشتري أولادي أواعي، والله أعزك واحد إياه ولبسهم أحلى لبس وأوديهم على المدرسة وأجيب لهم اللازم وإيش يلزم الدراسة بالكامل، ويبقوا فرحانين أولادي وأبقى فرحان. بس الدنيا هنا اختلفت، لقيت ان من اول العام اللي فات لحتى الان ما واحد طلع على اطفال قطاع غزه بالكامل، كلهم انعدموا العلم. الحرب بيشمل كل حاجه، معطل اشغالنا، معطل اعمالنا، معطل مدارسنا، معطل اطفالنا عن الدراسه. كنا الاولاد يروحوا على المدرسه ويجوا، اليوم بطلت انها مدرسه، انها مدرسه للقرايه، صارت هذه مدرسه زي بيت اولادنا قاعدين فيها واحنا قاعدين فيها، حتى القعود فيها خطر جدا.
بعيدا عن دروس العلم ومقاعد الدراسة، ينشغل الأطفال هنا بما هو أكبر من أعمارهم وأصغر من أحلامهم. يبقى الأمل الوحيد هو أن تنتهي هذه الحرب الدروس، يعودوا إلى مقاعد الدراسة.
وفي العاصمة البريطانية لندن أقيمت وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن العاملين في القطاع الصحي المعتقلين في غزة من قبل قوات الاحتلال. ماجد مشلاوي والتقرير التالي.
حرروا مسعفي غزة، هي رسالة هذه الوقفة للعاملين في القطاع الصحي في بريطانيا خارج مستشفى سان توماس في العاصمة لندن. المشاركون هنا بدا عليهم التأثر الشديد تجاه ما يتعرض له زملاء المهنة في قطاع غزة. أنا حزينة وغاضبة مما يحدث وخائفة على زملائي، فالعديد من زملائي ذهبوا إلى غزة لتقديم المساعدة الإنسانية وكانوا محظوظين بأنهم عادوا سالمين، كما التقينا هناك بالعديد من الزملاء الذين لم ينجوا للأسف. منظمو الوقفة الاحتجاجية في لندن وضعوها في إطار الضغط على الحكومة البريطانية وحكومة الاحتلال للإفراج عن الكوادر الصحية المعتقلين من دون تهمة أو محاكمة.
تعاوننا مع مجموعة العاملون الصحيون من أجل فلسطين وقمنا بتجميع 179 عاملا صحيا بريطانيا في هذه الوقفة لنسلط الضوء على 179 عاملا صحيا فلسطينيا محتجزين حاليا من قبل السلطات الإسرائيلية في أماكن غير معلنة ومن دون تهمة أو محاكمة، ونطالب بالإفراج عنهم.
نحن نعلم من خلال شهادات من تم الإفراج عنهم أنه يتم تعذيب العاملين الصحيين المحتجزين من قبل الاحتلال، وبعضهم قضى تحت التعذيب كالطبيب عدنان البرش. لذا من المهم جدا أن نتذكر محنتهم وأن نضغط على الحكومة البريطانية لدفعها إلى إجبار الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عنهم.
حرب الإبادة الجماعية الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة ألحقت ضررا بالغا في القطاع الصحي،
وبحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، فأن هذه الحرب أدت إلى 967 شهيداً من الطواقم الطبية والدفاع المدني، وأخرجت 34 مستشفى و80 مركزاً صحياً من الخدمة، أضرار تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة في ظل ما تتسبب به الحرب من شهداء وجرحى وانتشار للأوبئة.
نعم، وبهذا التقرير نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.